بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. سنتحدث اليوم عن مقصد آخر من مقاصد الشريعة، ونناقش هذا المقصد الآخر من حيث هو مقصد معتبر أو مقصد ممنوع. وسنناقش اليوم موضوعا اقتصاديا من هذه الموضوعات، ألا وهو موضوع القرض بفائدة ربوية. الآن قلنا إن تقسيم المصالح باعتبار كونها عادية فإنها يمكن أن تكون مشوبة بمفسدة، أو المفسدة يمكن أن تكون مشوبة بمصلحة. وفي التقسيم العادي قلنا إن المصالح مشوبة بالمفاسد، والمفاسد مشوبة بمصالح، وإنما جاء الشارع فيما أذن فيه بأن اعتبر المصلحة، فحيث تعلق بتلك المصلحة إذن شرعي فتكون عندئذ باعتبار الشرع مصلحة محضة، وإن تعلق بها النهي على وجه اللزوم فعندما تكون محرمة تكون مفسدة محضة. الآن نريد أن نستصحب ما تحدثنا فيه سابقا في موضوع المصلحة العادية والمفسدة العادية، ونتكلم الآن في موضوع المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هناك من أراد الزيادة بالربح في البيع فهو مأذون به، ومن أراد الزيادة في عقد القرض فهو حرام منهي عنه. وهؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا. فإذا أردت أن تنظر إلى المصالح العادية في البيع من حيث الربح فهي كالمصالح العادية الموجودة في الفائدة في عقد القرض بفائدة. فإذا هؤلاء نظروا نظرا عاديا إلى ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، فما جعله الله مفسدة كالربا وهو القرض بفائدة وفيها هذه زيادة، هم جعلوه كالربح في البيع. فكما أن هناك زيادة في الربح على رأس المال فهي مشروعة، فكذلك تكون مشروعتان في القرض بفائدة. هذا قياسهم، هذا قياسهم. لا نريد أن نناقش هذه الأقيسة في ضوء المقاصد الشرعية، وأن الشارع عندما أباح البيع إنما التفت إلى مقاصد، وعندما حرم الربا ملتفت إلى مقاصد. والذين قالوا إنما البيع مثل الربا أيضا لهم التفات إلى المقاصد، لكن نحن نقول هنا إن التفاتهم إلى المقاصد كان باعتبار المنفعة العادية، فالمنفعة العادية موجودة في القرض بفائدة. الآن في المناقشة التي سنجريها اليوم سنتكلم عن مناقشة الفائدة الربوية، وسأطرح نماذج على أن الفائدة الربوية فيها منافع. الآن عندما تأتي إلى أوروبا تقوم اقتصادياتها الصناعية والتجارية على الإقراض بفائدة، وهذه الاقتصادات قائمة وتدر ربحا وتحقق نشاطا اقتصاديا مهما جدا، فلماذا تريدون أن تمنعوا هذه المقاصد وهذه المصالح؟ كذلك هناك الكثير من المشروعات التجارية والاقتصادية تعاني من أزمات مالية ونقص في السيولة، وهذه تلجأ إلى البنوك التي لديها فائض السيولة. ومقابل أن هذه البنوك تضحي بالاستهلاك الحاضر، بمعنى بدلا من أن أشتري سيارات لي وأن أنفع نفسي فإنني أؤجل هذا الاستهلاك مقابل فائدة وزيادة مقابل هذا التأجيل، وهي ثمن الاستهلاك الحاضر. أيضا الفائدة الربوية تمثل مخصصة للاستثمار. ما معنى مخصصة للاستثمار؟ أن الذي يدفع فائدة أكثر فإن رؤوس الأموال ستتوجه إليه بشكل أفضل، لأنها تبحث عن الربح الأعلى والفائدة الأعلى، ومن ثم القطاع الاقتصادي الأقوى القادر على دفع فوائد ربوية أكثر هو الذي سيستأثر بهذه الأموال ويفوز بها في استثماراته. كل ما نذكره لكم إنما هو مصالح وهذه منافع، وقد أنقذنا الكثير من الشركات وأنقذنا الكثير من الأفراد من الإفلاس، فلماذا لا تريدون أن تنظروا وأن تلتفتوا إلى هذه المقاصد وتحرمونها وتقولون هذا من الربا المحرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل؟ انظروا إلى اقتصاداتكم العربية والإسلامية وأنتم مقترضون أصلا في أكثر أحوالكم، لكن انظروا إلى الاقتصادات الربوية التي تنتعش ويزداد فيها النمو الاقتصادي. فيا ترى هذا الجواب وهذا السؤال الذي يطرحه المسوغون لموضوع الفائدة، وربما تكون الفائدة الربوية بنسبة 2% وهي نسبة قليلة جدا وقد نعطيها للفقراء، فلماذا لا نعطي للفقراء نقودا بفائدة أقل، ولطلاب العلم بفائدة أقل، وللدول النامية بفائدة أقل؟ وعندئذ هذه الدول تحقق لها مصالح وتحقق لها منافع. فيا ترى هل فكركم المقاصدي الذي تنظرون إليه يمكن أن يناقش هذه الاعتراضات عليكم؟ وكيف يمكن أن تناقشوا هذه الاعتراضات في ضوء مصالح الشريعة وفي ضوء مفاسد الشريعة؟ فهذا الاقتصاد الربوي قد عد الإقراض بفائدة، عده مصلحة، وأنتم تعدونه مفسدة، وقد بينا لكم المصالح المترتبة على هذا الإقراض والاقتراض. عندنا قطاعات مهتمة جدا بالتنمية وهي تقترض بفائدة ربوية وتسدد، وهناك تعثر في المشاريع كما هو عندكم في البيوع أيضا تعثر، فلا يوجد إشكال بيننا وبينكم، فالتعثر الاقتصادي لابد أن يكون موجودا في أي اقتصاد من الاقتصاديات، فلا يوجد اقتصاد لا يوجد فيه مخاطر، لابد أن تكون هناك مخاطر. فيا ترى كيف يمكن أن تجيبوا على هذه الأسئلة؟
تفضل. أولا علينا أن نعرف أن الله عز وجل قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فهذا هو النص الذي يرينا أن الربا في الدنيا لا يربو عند الله، فهناك فائدة دنيوية فقط وليس في الآخرة. وأيضا في البداية علينا أن نعرف ما هو القرض الربوي. لنفترض أن هناك قرى ولها رئيس، هذا الرئيس عنده 100 دينار ويقسمه على 10 أشخاص، فيقول لهم أنا أعطيكم 10 دنانير وأريد منكم 15 دينار بعد شهر. وهؤلاء الكل يتجر بينهم، هناك يعني يجري التجارة، وبعد شهر بعضهم يمكنهم أن يعطيه 15 دينار، لكن البعض لهم يعني عليهم ظلم. لماذا؟ لأن الرئيس أولا دفع لهم 100 دينار ويريد في النهاية 150 كاملا، فهذا ما هو القرض الربوي أصلا؟
طيب علينا أن نؤكد أننا عندما قلنا إن الشريعة جاءت إلى هذه الدنيا فهي لرعاية المصالح في الدنيا التي لها أثر في الآخرة، بمعنى ما من أمر شرعي إلا وفيه مصلحة في الدنيا وتمتد إلى الآخرة. فنقول إن الأثر في الآخرة فقط، أثر في العقوبة دون أن نناقش المفسدة في الدنيا، فهذا يعني أننا عزلنا الدنيا عن الآخرة. نحن نريد أن نبين أن في القرض الربوي مفسدة دنيوية ومدار البحث على هذا. فالآن أنت قلت مثلا أقرض 100 وعاد له 115، لكن هؤلاء جعلوها في الزراعة وجعلوها في الصناعة وفي التجارة واستطاعوا أن يسددوا، فما الإشكال في هذا؟ وقد يعني حلوا أزمتهم النقدية في الاستثمار بالزراعة، وقد تم لهم ما أرادوا وأعادوا النقود إلى صاحبها مع الزيادة، فما الإشكال في هذا؟
السؤال المهم أستاذ، من أين يأتي هذا هذه الخمسة
من الاستثمار في الزراعة لكن وصناعة السيارات؟
هناك 100 دينار في القرى موجودة، فيأتي 5 دينار وينقص من شخص آخر وهذا يصبح ظلما.
طيب هذا الشخص الآخر الذي هو شركة جنرال موتورز التي تقترض وتبني مشاريع السيارات وتسدد للبنوك، وهذه شركات كبرى تقترض وتسدد، وهذه دول تقترض وتسدد، وعندها مشاريع وتضع هذه النقود في المشاريع، كما أنك يعني تشتري وتضع هذه النقود التي بعت فيها مثلا أصولا مالية كعقار وسيارة وما إلى ذلك، أخذت النقود واستثمرتها، فدورة الاستثمار موجودة في البيع ودورة الاستثمار موجودة في القرض، وهذا يأتيه زيادة وهذا يأتيه زيادة، فلماذا الزيادة في القرض مفسدة والزيادة في البيع مصلحة مثلا؟ تفضل.
يعني نحن نفترضنا أن كل الأشخاص نربح، ولكن في بعض الحين أن بعض الأشخاص لا يربح ويفشل في تجارته، ولكن هذا الشخص الذي يعطي دين يعني بغض النظر عن أي شيء يأخذ دينه بالفائدة مع الفائدة، وهذا يفسد الشخص الذي يفشل. يعني
طيب لو أنا بعتك سيارة، أنت تستثمر وتاجر، بعتك سيارة 10,000، لي عليك 10,000، أردت أن تبيعها ب15,000، فشل البيع، بعتها 9,000، خسرت أم لا؟ ها أنت قد خسرت في البيع، وقد أكون أقرضتك 10,000 وبعتها 15,000، فها أنت قد ربح، فالربح والخسارة موجودان في البيع وفي القرض، فلماذا يحرم القرض ويباح البيع؟ إذن الكلام نقدر الآن، نحن قلنا إن طريقة فهم مقاصد الشريعة من طرق فهمها دلالة النصوص الشرعية، دلالة النصوص الشرعية. نحن علمنا أن البيع حلال والربا حرام، لكن لابد أن نفهم أن الربا مفسدة اقتصادية والبيع مصلحة اقتصادية. الآن نحن نريد أن نتلمس كيف يكون الربا مفسدة اقتصادية، مع أنه في الواقع المشاهد في الوضع العادي نرى أن تجار الربا يربحون والسيارات تربح ومشاريع تربح، لكن أيضا قد نرى مشروعات تتعامل بالبيوع وهي تخسر، ليس معها صك أمان من الخسارة. إذن من حيث هذه الزاوية نحن نناقش في أثر العقد، نحن نناقش في آثار العقود، ولم نلج إلى صلب العقد، إنه صلب العقد في عقد البيع ماذا يكون وصلب العقد في عقد القرض ماذا يكون. نحن الآن اتجهنا إلى المناقشة في النتائج، مع أن النتائج بالنسبة للعقود قد يربح المرابي وقد يربح المربي وهو الذي يعطي الربا مثلا، وقد يخسر البائع وقد يربح أيضا، فهذه أمور حمالة. نحن نتكلم هنا عن عقد القرض في نفسه. ما هي مشكلة هذا العقد في نفسه التي حرم باعتبار القرض حتى لو حقق مصلحة دنيوية بالمعنى العادي، إلا أن هذه المصلحة ملغاة كمصلحة الأرباح في الخمر كما قلنا إنها ملغاة. إذن حتى لو وجدنا مصلحة في الربا قد تكون مثل مصلحة في المخدرات وهي تحقيق أرباح كثيرة جدا وفيها أيضا مفاسد. إذن إذا ناقشنا من حيث الأثر، من حيث إيه؟ الأثر، بالمعزل أو بصرف النظر عن جوهر العقد، سيشكل علينا الأمر في فهم مقاصد الشريعة في إباحة البيع ومقاصد الشريعة في تحريم الربا. لذلك يجب أن نكون ملتفتين إلى جوهر عقد البيع وماذا يمكن أن يكون في عقد البيع، وجوهر عقد قرض بفائدة وماذا يمكن أن يترتب على جوهر هذا العقد، بصرف النظر قد يخسر البائع والمشتري وقد يربح الذي دفع الربا أو الذي أكل الربا. إذن لابد أن نتوجه بالأنظار إلى حقيقة عقد القرض وحقيقة عقد البيع. فما هو الفرق بين جوهر عقد البيع وما هو الفرق بينه وبين جوهر عقد القرض؟ طيب، ربما يلتبس الأمر علينا، هذه القطعة نقدا بعشرة آلاف وبالتقسيط بخمسة عشر ألفا، تقسيط إلى مدة سنة، ها هو المال قد زاد عندكم بحسب المدة، هي الآن بعشرة ولمدة سنة بخمسة عشر، فلماذا قلتم للمرابي بعشرة آلاف مقابل خمسة عشر إلى سنة ربا حرام، وفي بيعكم الذي تزعمون أنه البيع الشرعي أنه الآن نقدا بعشرة آلاف وإلى مدة سنة بخمسة عشر ألفا؟ فما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض بفائدة إلى آخره؟ ما الفرق؟ هنا سنة وهي نقدا بعشرة آلاف وإلى سنة بخمسة عشر ألف بيع، القرض الآن بعشرة آلاف وإلى سنة بخمسة عشر ألف، ما الفرق؟ هنا زدتم وهناك زدتم، فما هي المصالح الموجودة في البيع التي جعلتم الزيادة فيها من العدل بخمسة آلاف مقابل عام، وما هي المفاسد في عشرة آلاف مقابل خمسة عشر ألفا لمدة عام؟ لذلك ما هو الفرق البين؟ هناك تعليق؟
يعني الفرق الجلي بينهما هو هناك يعني توجد بضاعة نحن يعني نبتاعها، ولكن في الربا نحن نتبادل الأموال فقط، لا يوجد هناك بضاعة معينة. وهناك كما تعرفون ستة أشياء ربوية، مثلا نتبادل المال أو نتبادل المرح فقط أو التمر، هناك تجري الربا، وفي الأشياء الأخرى لا تجري. ولكن
إذا كانت الأمور على السلعة، سنأتي بسلعة ونتبادل القروض عليها كما هو الحال في بعض المؤسسات، يضعون ساعة ويبيعونها مئة مرة، تعال يا فلان اشتري الساعة بكم، بعنا الساعة بعشرة، وفلان تعال اشتري الساعة بعناها بكذا، والساعة تباع وتباع وتباع. فإذا كانت المشكلة في البضاعة والساعة، فنأتي لكم ببضاعة وساعة، ونأتي لكم بسيارة نضعها أمام البنك الربوي ونبيع هذه السيارة، نقول له هذه السيارة بعناك إياها بخمسة عشر ألفا واشتريناها
مثلا بعشرة آلاف، والفرق لنا خمسة آلاف، ومن يلي الذي بعده الذي بعده وهكذا. فإذا كان الأمر السيارة مقلق سنأتي لكم بالسلع.
أصلا يعني البنوك الإسلامية تفعل هكذا، نشتري مثلا بيتا يعني من يعني محلنا ويبيعونها لنا مرة أخرى بأضعاف يعني، فهذا يكون إسلاميا.
وممكن أحدهم يبيع ما اشتراه، وبالتالي إحنا نأتي بشقة ونستمر في بيعها، يبيعها فلان لفلان وفلان لفلان، ويتكرر عليها البيوع وتزيد عليها الأرباح. الآن أنا مثلا أقمت مشروعا مطور، بنيت عمارة فيها 100 شقة. الآن المخططات على الأرض، والآن ما زال البناء يقوم، والشقة بيعت 100 مرة. فإذا كان الأمر مقلق الشقة فهي الشقة موجودة، وبعناها 100 مرة وأخذنا منها أرباح 100 مرة، وهي تساوي بالفعل 100,000، لكنها عبر البيوع المتتالية بيعت ب20 مليون. وهكذا يحدث في التطوير العقاري، الشقق وهي على المخطط تباع 20 مرة. ماذا يباع؟ وقلتم هذا إسلامي. ليه؟ لأنه فيه سلعة، شقة ما زالت تقام، ما زالت تحت البناء. الآن نحن في الطابق الأول ونبيع الشقق في الطابق 20، وقلتم هذا إسلامي لأنه وارد على سلعة. فلماذا تبيحون لأنفسكم ما حرمتموه على غيركم من الربا؟ يعني إن كان الموضوع أن هناك شقة موجودة، سنأتي لكم بشقة على المخطط ونبيعها 100 مرة، ونحن عندئذ نصبح اقتصادا إسلاميا، والذبح الحلال. لاحظوا اتجهت عيونكم إلى هل توجد سلعة؟ نعم توجد سلعة، إذن حلال. هذه حقائق الفتوى اليوم، إنه طالما وجدت السلعة إذن الأمر حلال. طيب ما في عندي لا تبع ما ليس عندك، ولكنها موجودة كعقار. طب عندي لابد من شرط القبض أولا قبل أن تبيع. طيب عندي ربح ما لم يضمن، صحيح؟ طيب كيف تدخل هذه لتكمل أصلا شرعيا مهما في موضوع البيوع؟ لذلك انتبه إلى هذه القضية فيما يتعلق بالبيع والربا. هنا نقول البيع، نقول هنا الربا. الربا قلنا 10,000 زائد سنة ترد 15,000. طيب هذه 10,000 نقدا، هنا المبيع ثلاجة أو سيارة، هذا بيع بالتقسيط، 10,000 نقدا، ثلاجة 10,000 مع سنة تساوي 15,000. إذن الثلاجة نقدا أو السيارة نقدا ب10,000 جائز، السيارة لمدة سنة مقسطة ب15,000 جائزة لمدة سنة، هل هذا صحيح؟
صحيح.
هذا عندي عقد البيع، ونتكلم الآن فيما يتعلق بالربا. الربا 10,000 زائد سنة تساوي 15,000. الآن هنا يوجد ارتباط في الربا بين النقد والسلع، يوجد ارتباط، هي نقد بزمن يساوي نقدا، إذا النقود مع الزمن تساوي نقودا. هنا إذا لاحظتم إنه النقود تلد نقودا مع الزمن، وأن سوق رأس المال وهو سوق النقد، سوق النقد منفصل انفصالا تاما بحسب نوع العقد، بحسب نوع العقد. يعني ممكن المقترض بفائدة أخذ النقود ثم اشترى سلعا واتجر وربح. نحن لم نصل إلى هذه النقطة، نحن ما زلنا في المرحلة الأولى. العقد نفسه هو عبارة عن نقد زائد زمن بنقد زائد فائدة. ما معنى ذلك؟ جوهر عقد القرض يتعامل مع نقود تلد نقودا. ما معنى ذلك؟ أن هذه النقود لا تدخل في دورة السلع والإنتاج من حيث العقد، من حيث الممارسة تدخل فيما بعد. لكن إذا نظرت إلى العقد في عقد الربا، أنا أنظر إلى نقد زائد زمن يساوي نقد زائد فائدة بعد فترة، شيء. إذن أنا أنظر إلى جوهر العقد. أنتم ذهبتم للتقييم عبر نتائج العقد، آثار العقد الاقتصادية. أنا الآن أريد أن أناقش جوهر العقد. هل جوهر عقد القرض بفائدة له علاقة بدورة الإنتاج من سلع وخدمات؟ إذن هو منفصل عن دورة إنتاج السلع والخدمات باعتبار نوع العقد. إذن نوع عقد القرض منفصل عن دورة إنتاج السلع والخدمات. ماذا سيعطيني؟ سيعطيني اقتصادا برأسين، رأس نقدي ورأس إنتاجي. يعني دورة النقود تنمو بسرعة عالية جدا، لكن دورة السلع والخدمات هي المنافع تنمو بدرجة بطيئة نسبيا إلى درجة نمو النقود. لذلك ممكن أن تجد أن النقود وتبادلاتها تزيد 500 ضعف دورة الإنتاج للسلع. يعني لو حسبت قيمة إنتاج السلع والنقود، سأجد أن قيمة تبادل النقود أعلى من قيمة السلع المتبادلة 500 مرة. ماذا يعني ذلك؟ دوران النقود بسرعة عالية جدا، عرض نقود زائد بالنسبة إلى السلع، مما يؤدي إلى التضخم. كيف نقول الآن دورة تداول النقود بمسار النقد بالنقد بزيادة، دورة مستقلة عن السلع والخدمات، هذه تتكاثر بكثرة كبيرة جدا وتزيد كمية النقود زيادة كبيرة جدا، بينما لا توجد كمية سلع تزداد بنفس وتيرة زيادة كمية النقود. مما يعني أن كمية النقود أكثر من السلع. يعني أنا أتيت بمنتج سلع يساوي 100,000 دينار، وأتيت ب100,000 دينار للإقراض، أقرض 100,000، أستطيع أن أقرض من 190,000، وذاك يقرض من 90,000 80,000، وذاك يقرض من 80,000 70. فأجد في الدفتر عندي أنه حجم النقود المقرضة 1,000,000، لكن النقود الفعلية 100,000. يعني اعتبرني أنا بنك، أنت وضعت عندي مبلغ 100,000 دينار. الآن هل أنت كمودع لهذه 100,000 دينار تستهلكها جميعا؟ لا تستهلكها، على فرض أن الحساب جاري، وعلى فرض أنك مودع عندي وديعة نقدية ستستثمر فيها بالربا لمدة سنة 7%. ثم جاءني الشخص ألف وقال أقرضني كم أستطيع أن أقرضه؟ سحوباتك 10%، سأقرضه 90,000. لك عندي كم؟ 100,000. سأقرضه كم؟ كم أصبح مجموع النقود؟ 190. طيب الآن هذا الذي اقترض 90,000 هل سيأخذها جميعا؟ سيبقيها عندي، يأخذ ربما منها 15,000، فيبقى عندي مثلا لنفترض أخذ 20 فبقيت عندي 70. أستطيع أن أقرض 70؟ سأقرض من 70-50. إذن صار عندي حجم إقراضه إلي 100، حجم إقراضي من 100 90+70، يعني 160,000 أقرضتها على ماذا؟ على 100,000. وعندي 100,000 يعني أصبح عندي 260,000 حجم القروض المسجلة في الدفاتر. كم موجود من النقود في الصندوق؟ هي 100,000 فقط، هي 100,000 الموجودة بالسوق حقيقة، هي 100,000 فقط. لكن من 100,000 ولدنا قروضا قد تصل إلى 500,000. إذن زدنا كمية النقود، زدنا كمية النقود. لما زادت كمية النقود هل زاد لها مقابل في السلع؟ ولا وتيرة نمو النقود ارتفعت بكثرة لا تقابلها زيادة في نمو السلع؟ ماذا يعني ذلك؟ النقود كثيرة والسلع قليلة، وهذا هو التضخم، وهذا هو زيادة الأسعار، هذا هو زيادة الأسعار. طيب إذا أنا أقرضت 15,000 أستطيع أن أقرض منها 10 وأقرض منها 5 وأقرض منها 7، إذا كمية النقود في زيادة، كمية النقود في زيادة ولا تقابلها زيادة في السلع، إذا يعني ذلك التضخم الاقتصادي. إذا جزء من غلاء الأسعار هو الربا. الآن غلاء الأسعار يصيب فئة معينة ولا يصيب المجتمع كله؟
المجتمع
جميعا. إذا أصبحت مفسدة عامة لكنها مصلحة خاصة، مصلحة للمرابي من اقترض على فرض أنه سدد واستفاد، ومصلحة للمقرض على أنه أخذ الفائدة الربوية. لكنني إذا نظرت إلى مستوى الاقتصاد العام سأجد أن المجتمع قد ارتفعت عليه الأسعار بسبب زيادة كمية النقود، لأن عقد القرض يولد نقودا بوتيرة متسارعة أسرع بكثير من وتيرة نمو السلع والخدمات، يترتب على ذلك ارتفاع السعر. طيب المقترض عندما أخذ المال هل سيسجل الفائدة على أنها من رأس المال، أم أن الفائدة المقترض من أخذ المال سيسجلها على أنها كلفة على المشروع؟ يعني نفترض أن شخصا أخذ هذه 10,000 للمشروع، الآن سيدفع 5,000 زيادة، هذه 5,000 هي عبارة عن كلفة إنتاج، أنتج مصنع ملابس، سيحسب ما يستحقه البنك المقرض على أنه من كلفة الإنتاج، على أنه من كلفة الإنتاج. إذن سترتفع أيضا السلع باعتبار كلفة الإنتاج. بينما لو أن أحدهم دخل شريكا بال10,000 سيكون رأس مال الإنتاج هو 10,000، وما زاد على 10,000 هو أرباح. بينما لما يقترض 15,000 وتكون الفائدة 5,000 زيادة ستحسب على التكاليف وتحسب الأرباح بعد 15,000. بينما لو دخل شريك البنك شريكا في 10,000 لكانت نسبة الأرباح تحسب بعد 10,000. لكن بما أنه مقترض بفائدة وأن الفائدة هي 5,000 سيحسب هذه الفائدة على أنها إيه؟ هي كلفة إنتاج. إذن زادت كلفة الإنتاج على المصنع بسبب الإقراض الربوي، زادت نسبة التضخم بسبب دورة الاقتراض بالربا. وهنا نلاحظ ملاحظة مهمة إلى أن الشارع نظر إلى المصالح باعتبار العموم لا باعتبار الخاصة. نحن نقول إن صاحب المصنع أنتج وربح، وافترضنا ذلك في القرض بفائدة ربوية، وفي موضوع البنك المرابي أيضا ربحا، لكن الأثر على المجتمع كان زيادة التكاليف وارتفاع نسبة التضخم.
نعم، سؤال: هل يمكننا أن نقول بارتفاع الأسعار يعني بالتضخم أن المنتج يعني الصانع له خيارين؟ الأول أنه ينتج أقل من الماضي، فإذا الشعب يمكنه أن يشتري الأشياء القليلة، وإما الخيار الثاني أنه سينقص من رواتب العمال، فإذا العمال سيصبحون فقراء، وهذا أيضا يعني نتيجة سلبية. يعني أيما اختار الصانع يصبح النتيجة أسوأ من الماضي. هل يمكن أن نقول هذا؟
لكنك لم تناقش هل تعامل هذا الصانع في تطوير مصنعه بالبيع أم بالقرض؟
بالقرض، يعني فيه تضخم، وبعد التضخم يعني إذا عملت أنا وصنعت بنائين ل100,000 دينار، فإذا في المرة الثانية يمكنني أن أعمل فقط أن أصنع بناء واحد لهذا السعر.
طيب، لأن أنت بدك تلاحظ أنه هذا مستثمر قد يقيم بناء معين بواسطة القرض، سيقترض 1,000,000، تمام؟ لأن اقترض 1,000,000 وسع نشاطه، كثر العمال، صحيح؟ وهناك ضاعف الإنتاج. طيب، الفائدة الربوية سيدفع مقابل هذا 1,000,000 مثلا 1,500,000. الآن هذه 500,000 على ما ستحسب؟ على كلفة المشروع، إذن سيؤدي إلى زيادات السعر. إذن سيؤدي إلى زيادات السعر. طب إذا زادت الأسعار ماذا يصبح في القوة الشرائية؟ الشراء يقل. إذن إذا زاد السعر يعني ذلك أن الطلب صار أقل، إذن من كان سيشتري أصبح عاجزا عن الشراء بسبب زيادة الكلفة. إذن صحيح أننا التفتنا هناك من العمال قد اشتغلوا، لكننا عندما مولنا بالربا أدى التمويل بالربا إلى زيادة التكاليف، فإذا ارتفع السعر قل الطلب. يعني هذا قميص ب10 دنانير سيشتريه 100 إنسان له قدرة على شرائه، طيب ارفعه إلى 20 دينارا قدرة الشرائية ستصبح 50. إذن كلما ارتفع السعر كلما قل الطلب. طيب إذا قل الطلب بسبب ارتفاع السعر، هل سيقوم هذا المستثمر ببناء عمارة أخرى؟ هو قل الطلب، وأنت عندما تبني بناء على الطلب. طيب نتيجة التمويل بفائدة ربوية أدت إلى زيادة في الكلفة، لأن 500,000 اللي هي على المبلغ المقترض 1,000,000 هي افتراضية طبعا، يعني ذلك رفع كلفة السلعة. رفع كلفة السلعة يعني قلة الطلب. قلة الطلب سيقول لك المستثمر لن أبني بناء آخر، وذلك لقلة عدد الطالبين لشراء الشقق، فلماذا أبني شققا وستبور في المستقبل بسبب زيادة السعر؟ ورجع العمال إلى بيوتهم، لكن وجدت أنه في تأثير سلبي بالنسبة للمستثمرين. طيب لما هذا المستثمر عزف عن الاستثمار والبناء في عمارة جديدة، هل سيجد أولئك العمال وظائف أخرى في المستقبل؟ لن يجدوا. ما السبب؟ أن المرابي أخذ زيادة الإنتاج له. يعني عندما أقول لك الدول في الإنتاج القومي تصل إلى 5% 6% في الزيادة في الناتج القومي النسبية. طيب إذا كانت الفائدة الربوية أصلا تزيد على 6%، لو افترضنا فرضا انه الناتج القومي تم تمويله بالفائدة الربوية، والفائدة الربوية قيمتها 6%، بينما الناتج القومي زيادته 5%، من الذي أخذ الناتج القومي كله؟ المرابي. إذن المرابي أخذ الناتج القومي كله للناس. فمن حيث أنك رأيت زيادة في البناء هي أورام مؤقتة، بعد ذلك ستأتي إلى الركود. لذلك إذا انتبهتم إلى الاقتصاد التقليدي الربوي ستجدون أنه اقتصاد أزمات، كل 10 سنوات أزمة، كل 10 سنوات أزمة، نمو أزمة، ركود نمو ركود نمو ركود. ليه؟ لأنه هو في النهاية مثل حالة الصرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. عليك أن تذهب إلى خط الأزمات الاقتصادية في الاقتصاد الربوي تجد أنه متخبط، تحدث فترة رواج يفاجأ بالأزمة والانهيار، تحدث فترة رواج يفاجأ بالأزمة والانهيار. من الذين يدفعون ثمن الأزمة والانهيار؟ العمال. بينما البنوك تتدخل الدول لإنقاذ البنوك، لأن انهيار البنوك يعني انهيار شامل للاقتصاد. والأزمة المالية العالمية سنة 2008 ما الذي حدث؟ إنه انهار الاقراض العقاري وأوشكت البنوك على الانهيار، تدخلت دولة الولايات المتحدة الأمريكية وأقرضت البنوك حتى تبقى يعني ثابتة ومستقرة وسيطرت على البنوك، لكنها لا تسمح للبنوك بالانهيار. لكن في الواقع انهارت الشركات العقارية، انهار العمال، طرد الناس من بيوتهم التي اشتروها. إذن الذي يمارس الطيش المالي هو المرابي. إذا وقع المرابي في التخبط ستأتي الدولة لإنقاذ ليس الذين اقترضوا بالربا، تأتي لإنقاذ المرابي وهو البنك. إذن المرابي هو الذي يرتكب الأزمة، وإذا أوشك الاقتصاد على السقوط تتدخل الدولة لإنقاذ المرابي اللي هو البنك. يعني هل رأيتم الدولة دفعت النقود عن المقترضين في أمريكا أم دفعتها للمقرضين؟ دفعتها للبنوك المقرضة. إذن أنت تتدخل لإنقاذ مين؟ المقرض، ولا تتدخل لإنقاذ المقترض. إذن أصبح الذي يمتص عافية الاقتصاد أثناء الصحة هو المقرض، فيأخذ الناتج القومي له. طيب، ومن إذا تخبط المقرض تدخل لحماية المقرض؟ الدولة. يعني الحماية للمقرض في كل الحالات لمن؟ للقوي. بناء عليه الربا يولد نتائج سلبية عامة تتمثل في الأزمات الاقتصادية التي تمس كل بيت، لكنه إن حقق مصلحة فإنما يحقق مصلحة خاصة. لهذا الذي باع لهذا الذي اقترض بالربا أو أقرض بالربا هي مصلحة خاصة ومفسدة عامة. نرجع إلى المصلحة الشرعية، أن المصلحة الشرعية تنظر باعتبار العموم، أما الربا فهو مصلحة خاصة مفسدة عامة. ولذلك لا يمكن اعتبار الإقراض بالربا مصلحة شرعية، لأنه يتضمن مفسدة عامة في صناعة التضخم، صناعة الأزمات الاقتصادية، رفع الكلف، هذه كلها مفاسد عامة، كلها مفاسد عامة. إذن إذا نظرنا إلى الربا وجدناه مفسدة عامة، مصلحة خاصة إن وجدت المصلحة، لكنه بشكل يقيني مفسد عامة. واضح الكلام؟ من حيث ارتفاع كلفة السلع، من حيث التضخم، من حيث أنه يعيش على صحة وأموال المجتمع ويمتصها إليه ويستأثر بها ويصبح المال دولة، هذا هو جوهر الاقتصاد الربوي. إذن لاحظوا أننا عندما ناقشنا نناقش المصلحة في الدنيا، لسنا نتكلم عن قضية الآخرة، نتكلم عن المصلحة والمفسدة وين؟ في الدنيا. من حيث هذا نجد أن الربا مفسدة عامة، وإن تضمن مصلحة خاصة لفئة من المرابين أو المقترضين. تفضل.
وإذا يقول القائل أستاذ يعني إذا لا يوجد ربا في الدنيا الناس لا يعطي الدين للآخرين، ولهذا السبب الإنتاج ينتهي وهذا ضرر للعموم، كيف نجيب على هذا الشخص؟
جميل. نجد أن القرض في الشريعة مشروع للقرض الحسن فقط، والقرض الحسن لا يكون استثماريا. القرض الحسن لا يكون استثماريا. عندما قلت لك القرض لابد أن يكون قرضا حسنا، فهذا يعني أنه أيضا قليل، لأن أحدا لا يقرض قرضا حسنا بمليون ومئة مليون. القرض الحسن بمبالغ بسيطة ستجد أنها تسد حاجات بشرية، لكنه لما منع القرض بالاسترباح إنما شرع بعد ذلك الاستثمار بالبيع والمشاركات والمساقاة والمزارعة والقراض، وهناك فتح أبواب للاستثمار. خلاصة أبواب الاستثمار في الشريعة أن النقود ترتبط ارتباطا حقيقيا في دورة إنتاج السلع والخدمات. يعني أنا شريك بعشرة آلاف، أنت شريك بعشرة آلاف، نحن سنتقاسم ربحا حقيقيا، سنتقاسم ربحا حقيقيا. ما هي منتجات هذا المصنع؟ بنينا مصنع بعشرين ألفا، الآن أصبحت المنتجات والسلع ورأس المال والماركة التجارية قيمتها أصبحت بخمسين. إذن هذه أرباح فعلية. لكن أنت كما قلت وضعت عندي مئة ألف، أقرض فلان على تسعين ألفا، ما أربحه من فلان أخذه من فلان أعطيك إياه، وما أخذه منك أعطيه لفلان. لكن لا يوجد دورة إنتاج سلع وخدمات. بناء عليه لما ضيق على موضوع القرض الحسن وأنه لا يكون إلا شخصيا، لا يكون إلا إيه؟ ما في قرض حسن على مستوى المؤسسات، شركة تستهدف الربح تقرض شركة أخرى مبلغا للقرض الحسن، هذا لا يمكن. لذلك لابد طالما أنني أغلقت عليهم باب القرض وأنه لا يكون على مستوى قيم عليا، إذن أنا أفتح لهم باب المشاركات، أفتح لهم باب القراض، أفتح لهم باب البيع. إذن رجعنا إلى إدخال النقود في دورة السلع والخدمات. طيب إذا دخلناها إلى دورة السلع والخدمات، هذا يعني زيادة السلع وزيادة الخدمات. إذن عندي إنتاج حقيقي، عندي إنتاج حقيقي. أما داخل البنك دفاتر، عندي مئة ألف، أقرضت من هذه المئة ألف خمسمائة ألف، ولك عندي وربحك عندي وأنت ستربح عندي ولك عندي، وخذ شيكات وتداول بالشيكات وأنا أصرف بالشيكات، وإيداع بالحساب من هنا إلى هنا، وإيداع أوراق من هنا إلى هنا. فأقرضت على قوة مئة ألف خمسمائة ألف. حصلت الأزمة، قال الناس أعطونا الخمسمائة ألف. قلت لهم لا يوجد عندي خمسمائة ألف، أنا عندي مئة ألف. أين ذهبت النقود؟ هي عبارة عن نقود وهمية ولدها عقد القرض، ومن ثم عطف عقد القرض على الاقتصاد فانهار الاقتصاد. أو تنقذ البنوك القوية التي أفسدت الاقتصاد، أنقذوها الآن. فلما تصبح هذه البنوك ضعيفة سيتدخل الناس لإنقاذها، وإذا أصبحت قوية التهمت الناس. إذن المهم والذي ينبغي أن يتضح للباحث في المقاصد أن العقود الشرعية تدخل النقود في عقودها في دورة الإنتاج، وأن تقاسم الأرباح هو تقاسم إنتاج فعلي، وأنه تقاسم لأرباح فعلية ونمو حقيقي في الناتج القومي. لماذا؟ لأن الشركات تحسب أرباحا حقيقية وليس أرباحا وهمية. بناء عليه سنجد أن الشريعة عندما حرمت الاسترباح بالنقود بالنقود أنها كانت حامية لمصلحة عامة، وإن تصور الناس أنها مصلحة ظاهرية خاصة إلا أن مفسدتها عامة. ومن هنا نرجع إلى القيد الذي بدأناه أولا، إن ميزات المصلحة الشرعية أن المصلحة الشرعية التي اعتبرتها الشريعة هي عامة، ليست خاصة بأصحاب البنوك وأصحاب رأس المال، ليست خاصة بأصحاب المشاريع، بل هي مصلحة عامة للمجتمع. فلما ربطت البيع بالإنتاج والربح معنى ذلك تكثير السلع، تكثير السلع لمصلحة من؟ لمصلحة المجتمع، لأنك عندئذ تكثر العرض، تكثر العرض، وهذا مصلحة للناس. لكن لما أقرضت بالفائدة كما قلنا في صاحب الاستثمار العقاري بنى عمارة وتوقف لزيادات الكلف، ومن ثم يكون الربا هي حالة انتفاخ اقتصادي ظاهره السمن وفي حقيقته أنه ورم، أنه أورام. لذلك لما يأتي الاقتصاديون الربويون فيحدث هناك انهيار اقتصادي، يقولون لك نحن في مرحلة التصحيح والعودة إلى الوضع الحقيقي. طيب عندما يجنون أرباحا وهمية نتقاسم أرباحا ليست حقيقية، قلت في هناك صعود في السوق، بعد ذلك انهيار في السوق، صعود في السوق، انهيار في السوق. طيب ابحث عن كلمة تصحيح اقتصادي، كلما انهار السوق قلت نحن الآن أمام تصحيح اقتصادي. هو عمليا هو كان هناك ورم ثم تم انفجار هذا الورم، دخلنا بالتصحيح، رقعوا هذا الورم ثم نفخوه مرة أخرى بأورام النقود مقابل النقود بزيادة وزمن بزيادة حتى انتفخ وكبر، فقالوا هذا عارض ممطرنا، إنه أتت الخيرات وجاءنا جاءتنا الأرباح ففرحوا لها، ثم بعد ذلك انفجار مرحلة تصحيح. إذن هي نوبات صراع اقتصادية. فتش منذ سنة 1928 اللي هو الكساد الكبير إلى يومنا هذا، فقاعة الدوت كوم، فقاعة كذا، فقاعة كذا، اقتصاد يحسب الفقاعات، فقاعة البيتكوين، فقاعة الكذا. إذن هي كلها اقتصاد الفقاقيع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن هنا نحن عندما ننظر إلى قضية الربا وأردنا أن نقيمه اقتصاديا فإنما نقيمه باعتبار كونه مصلحة، هل هو مصلحة عامة أم هو مفسدة عامة. كما قلنا الخمر في تجارتها تجلب مصلحة للبائع ولصانع الخمر ولشارب الخمر، لكنها تجلب مفسدة عامة للأسرة وللمجتمع. فنجد أن نظرة الشريعة في تقدير المصالح والمفاسد يهمها القضية العامة وامتدادها امتدادا عاما في الدنيا، ثم تمتد كذلك إلى الآخرة، هذا باعتبار كونها مصلحة شرعية. نعم.
بنفس المنطق، ما هي القضية العامة في تحريم الخنزير؟
طيب الآن لما إحنا نقول ما هي القضية العامة في تحريم لحم الخنزير، نحن نقول أحيانا يكون التحريم لمنفعة أخروية قصدها الابتلاء. يعني حرم الله على بني إسرائيل شحوم البقر وحرم عليهم الصيد يوم السبت، هل هناك منفعة دنيوية؟ نعم، هي التعليم على الامتلاء، الامتثال وعلى الاختبار. ممكن أنا أقول لك الخنزير مضر، أنا لا أريد أن أقول لك الخنزير مضر، لأنني ممكن أن أعقمه وأن أقتل جراثيمه وأن أجعله نافعا وإلى آخره، لكنه مع ذلك يبقى حراما. إذا نظرنا إلى التكليف فإننا ننظر أيضا هناك مصلحة تعليم العباد على الامتثال، تعليم العباد على الامتثال. يعني إذا زالت الشمس صلوا الظهر، طب وإذا طلعت الشمس لا توجد صلاة. طب طلوع الشمس أظهر وأوضح، فلماذا ربط الظهر بزوالها عن كبد السماء ولم يربط بطلوعها؟ لماذا مثلا عندي مثلا مع طلوع الصبح، ربما طلوع الصبح يكون أخفى علي؟ هنا تربية على الامتثال. 4 ركعات الظهر، ركعتان صلاة الصبح، صحيح؟ الوضوء له أركان مثلا. هناك مقاصد شرعية تربية العبد على الامتثال، حتى وإن كان العبد بنفسه لم يرى مصلحة ترجى من هذا الأمر، كصوم الحائط. صوم الحائط، طيب ما هي تشعر بشعور الفقير، صحيح؟ طب لماذا لا تصوم الحائط؟ حائط لا تصوم ولا تصلي، تعبد. في هناك من التحريم لتربية الإنسان عليه التعبد. الآن تربى على التعبد حتى وإن كان فيه منفعة فهو حرام عليك. لما تأتي إلى تحريم الربا تقول حتى لو ظهرت المنفعة ستكون قاصرة في نظري، لكن هناك مفاسد أكبر أخفاها الله عني، وأنه لم ينهني إلا لحكمة، فأنا سأمتثل. حقق المصلحة وابتعد عن مفاسد الربا لأنه تدرب على الامتثال في عدد ركعات الصلاة، في أن الصيد جائز بالعقر، لكن إذا كان الحيوان أليفا هل يجوز لك أن تصيد الشاة التي عندك في حوش الدار؟ تصيدها؟ تطلق عليها النار؟ لكنها لو كانت برية ممكن تصيدها. لذلك الأحكام الشرعية منها ما جاء لتربية العبد على الامتثال والطاعة والالتزام، حتى إذا جاءته المناهي الشرعية التزم ولو لم تظهر له جانب المصلحة أو لم يظهر له جانب المفسدة، فأفادنا الالتزام. فعندما تقول له لقد حرم الله الربا، طب ولكن هناك فائدة لهذا الذي أكل الربا ولهذا المصنع الذي اقترض، يقول لك لم يحرم الله تعالى علينا شيئا إلا لمفسدة، وبالتالي أنا مطيع لله، فحقق المصلحة الاقتصادية البعيدة التي لم يدركها الاقتصاديون. بماذا؟ بتربيته على الامتثال والطاعة. إذن هذه التربية على الامتثال في الصلاة، أنك في الصوم تصوم رمضان، طب ما المشكلة لو صمنا شوال بدلا من رمضان؟ لا، تصوم رمضان. لماذا؟ لتربيتك على الامتثال، حتى إذا جئت إلى الأوامر الأخرى وجدتك ممتثلا. مفهوم؟ إذن لا يخلو أمر شرعي من مصلحة في الدنيا. نعم
أستاذ، قلنا أنه يفيد الامتثال، لكن الامتثال يفيد فقط العبد، يعني للعبد المسلم، فكيف نقول ونقنع الأشخاص الذين ليسوا مسلمين على أن الشريعة تفيد الناس جميعا بدون تفريق بين مسلم وغير مسلم؟
طيب، لأن نحن عندما نتكلم أنه كيف نقنع الكفار بالشريعة، هم لم يقتنعوا برب الشريعة، فكيف يقتنعون بالشريعة؟ النبي الشريعة لم يؤمنوا بمعجزته، ولم يؤمنوا به هو، ولم يؤمنوا باليوم الآخر. أقول له إن مقاصد الشريعة ممتدة إلى اليوم الآخر، يقول لي أنا لا أؤمن أصلا باليوم الآخر. أقول له هذه تفيد عموم المجتمع، يقول لك أنا لا أؤمن بالمجتمع، أنا أؤمن بمصلحة الخاصة، أنا لا أؤمن باليوم الآخر ولا أؤمن بالعقوبة على أن هذه لها ثمرة في الآخرة. طيب ما فائدة خطاب هؤلاء بالفروع وهم ليسوا مسلمين بالأصول؟ وبالتالي الخطاب للكافرين يتوجه بالأصول مع بيان الحكم، لا مانع من ذلك، لكن لا تظن أنه لو أخذ بالفرع مع جحود الأصلي أنه سيستفيد؟
إذن يتعلق علم المقاصد فقط بمن أسلم.
هو يتكلم عن مقاصد الشريعة ونحن نتكلم بهذه المقاصد مع هؤلاء الناس الذين آمنوا بالشريعة. لكنني لو أردت أن أشرح قانونا إسلاميا وأقارن بين هذا القانون والقانون الوضعي سأجد أن أمامي ثراء كبير في فقه الشريعة ليس موجودا في فقه القانون. إذن أنا سأبين أن قانوني أكثر ثراء ومعرفة. يعني مثلا التجسس، شخص مر بجانب نافذة وسمع رجلين يتكلما فأصغى إليهما، أصغى، ثم اشتكى الرجلان إلى القاضي وقالوا هذا كان يصغي إلينا. قالوا أنا كنت واقفا بجانب الجدار في الطريق، ما لهم ولي، وهل كنت أصغي؟ أثبت أنني كنت أصغي إليك، أثبت ذلك. سيجد أنه عاجز عن تطبيق القانون، عاجز. أنت تفتح هاتفك وأنا أجلس وراءك في الحافلة وأنت تقرأ رسائلك وأنا أقرأ معك، هل يعاقبني القانون؟ لا يعاقبني، لا يعاقبني، لأن هذا أمر يحصل ضبطه في القانون، لا يبحث. لكن يقول لي القانون أدبيا، لا، لكن نحن نقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرته إذن مبني على النهي من قبل الله الذي خلقنا. إذن سأجد أن النواهي الشرعية أقوى في نفوس المؤمنين من القانون في نفوس المجتمع المدني الذين لا ينظرون إلى عاقبة أخروية بعد الموت، ولا ينظرون إلى أن هناك من يحاسب وهناك من يراقب، لأن الشرطي لا يستطيع أن يلتقط نظرك في هاتف الذي أمامك أو في جانب النافذة التي كنت تسترق السمع منها. لذلك القانون عاجز بالنسبة للشريعة، وهو غير قادر على أن يصلح حياة المجتمع، لأن الشريعة تملك من الأدوات والوعد والوعيد والآيات والزواجر والحوافز بالثواب في الآخرة، هذا ما ليس موجودا في القوانين الدنيوية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.